بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخا له بمكة مشركا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الباب أن الآتي للجمعة يلبس أحسن ما يجد من ثيابه، واستدل عليه بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، وهي حلة من حرير تباع عند باب المسجد، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليلبسها للجمعة والوفد. هذا وجه الشاهد، لأن الباب في لبس أحسن ما يجد يوم الجمعة، فيوم الجمعة ينبغي التجمل له وأن يلبس أحسن ما يجد منه. ولهذا جاء في الحديث في ذكر من يغفر له في الجمعة: ولبس من خير ثيابه، أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، سواء من الثوب المعروف أو من العمامة الغترة أو الشماغة أو غيرها، يلبس أحسن ما يجد، يتجمل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عمر بأن هذه الحلل ونحوها من الحرير إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل كأنها هدايا، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من نفس هذه الحلل التي قال فيها ما قال. فقال عمر رضي الله عنه: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. عطارد هذا هو الذي كان يبيع تلك الحلة، عطارد بن حاجب التميمي. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن إعطاء هذه الحلة ليس القصد منه أن يلبسها، ولهذا أخبره أنه لم يكسه إياها ليلبسها، وإنما كما في رواية أخرى: تبيعها وتصيب بها حاجتك، لأنه قد يبيعها على من يستعملها من أهل الكفر أو غيرهم. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الآتي للجمعة يلبس أحسن ما يجد من ثيابه ويتجمل لهذا اليوم، لأنه يوم عظيم ويكون بالنسبة للمسلم بمثابة العيد في أسبوعه، فله شأن عظيم يوم الجمعة والتجمل له. ولهذا تقدم أنه يشرع أن يغتسل، من أهل العلم من يرى الوجوب، وهكذا يتطيب، وهنا ذكر أنه يلبس أحسن ثيابه، ولهذا قال: يلبس أحسن ما يجد، لا يلبس مجرد ثوب حسن، بل يلبس الأحسن من ثيابه. كما أن الإنسان يحرص في المناسبات وفي غيرها على أن يلبس الثياب التي هي أجمل ما عنده، فلا يفوته ذلك يوم الجمعة، بل الجمعة أحق وأوجب، لأنها يتقرب إلى الله فيها بمثل هذا. وفي الحديث أن عطارداً هذا كان يبيع عند باب المسجد، وفي هذا دلالة على جواز البيع خارج المسجد، وأنه لا إشكال فيه إلا لو أدى إلى شيء من إعاقة الناس عن الصلاة أو التضييق على المصلين، فيؤمر الباعة بأن يبعدوا عن مدخل المسجد حتى لا يضروا به، أما مجرد بيعهم فلا شك أنه يجوز، وهم يقتنصون الأعداد، يبحثون عن الأعداد التي توجد وهي توجد في الجمعة، فلا إنكار في ذلك إلا إذا أدى إلى نوع من المفسدة كالإضرار بالمصلين أو البيع في أثناء الصلاة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ينكر. نعم.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا.
نعم، تقدم هذا في أثناء الكلام على ما يتعلق بالطيب للجمعة، وأن الآتي للجمعة أيضا يحرص على السواك، وقوله يستن تقدم أن المراد به دلك الأسنان، ففي الجمعة يحرص على السواك أيضا، وبذلك يعلم المؤمن ما الذي ينبغي أن يكون عليه في الجمعة، بأن يغتسل غسل الجنابة ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويستاك، وإن حصل له أن يأتيها ماشيا أيضا، فكل هذا مما ينبغي أن يكون يوم الجمعة. وتقدم أنه ينبغي التبكير أيضا لها، أن يأتيها مبكرا لا أن يأتيها متأخرا، فيكون للجمعة بذلك شأن، لا أن تكون كسائر الأيام مملوءة بالنوم في الإجازات، فإذا جاء يوم الجمعة أتاها يعدو عدوا قد قام من نومه وهو متأخر ولم يغتسل، فربما كان في بدنه شيء من الاتساخ ولم يتطيب ولم يستن، فأضحت الجمعة كأنها كسائر الأيام، فهذا مما لا ينبغي أن يكون، ويحرص المؤمن على أن يميز الجمعة بمثل هذه السنن التي تقدمت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
نعم. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب ابن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك.
نعم.
حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه.
في هذه الأحاديث عموم الأمر بالسواك، ويدخل في هذا العموم يوم الجمعة، ويوم الجمعة تقدم أنه فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفي ضمن ما ذكر في الجمعة أن يستن أن يدلك فاه بالسواك. في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لولا خشيته على المشقة على هذه الأمة لأمرهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام على الوجوب، لأن أمره لو لم يكن على الوجوب لما خشي المشقة، إذ الأمر المستحب لا مشقة فيه، فهذا من أدلة كون الأمر على الوجوب. فقوله لولا أن أشق على أمتي فيه حرصه صلى الله عليه وسلم واهتمامه البالغ، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي قوله لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم دلالة على أن السواك غير واجب كما ذهب إليه بعض من ذهب، لأنه لو كان واجباً لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال شق أو لم يشق. وفي هذا الحديث أيضاً بيان أهمية السواك والحرص عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لولا خشيته المشقة لأمر الأمة بالسواك مع كل صلاة، وذلك يقتضي عموم وإطلاق استخدام السواك سواء في الفرائض أو حتى في غيرها كما هو ظاهر الحديث كصلاة الجنازة مثلاً وغيرها، فالظاهر من قوله مع كل صلاة عموم إطلاق استخدام السواك مع هذه الصلوات. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم في السواك، أكثر الوصاة وأكثر الاهتمام بأمر السواك عليه الصلاة والسلام، فتواردت كلماته كثيرة في هذا الباب، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالسواك حتى خشي على أسنانه عليه الصلاة والسلام، وذلك لكثرة ما أمر به في أمر السواك وكثرة استعماله. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني بالسواك، كان إذا قام صلوات الله وسلامه عليه يدلك فاه بالسواك. كل هذه الأحاديث أوردها في السواك، في باب السواك يوم الجمعة، لأن عمومها يشمل الجمعة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يشوص فاه في الليل بالسواك وليس عنده أحد ممن يأتي إلى المسجد، فمن باب أولى أن يهتم بالسواك في الجمعة. فدلت هذه الأحاديث المتكاثرة على أهمية العناية بالسواك، وعلى أنه أيضا ليس من الواجبات، لأنه لو كان من الواجبات لحتمه حتما عليه الصلاة والسلام ولم ينظر إلى هل يشق أو لا يشق. ولله الحمد ليس فيه مشقة، أمره ميسور وثمنه سهل، والأمر فيه كما ورد مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه تطهير الفم وتنظيفه، وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال هشام قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال هشام ابن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري.
وهذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها ومعه سواك يستن به، فالنبي عليه الصلاة والسلام من عنايته واهتمامه بالصلاة بالسواك، مع كونه عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، حال مرض الوفاة الذي توفي فيه، نظر عليه الصلاة والسلام إليه، ففهمت أم المؤمنين حبيبة الرسول رب العالمين، فهمت مباشرة من نظرته عليه الصلاة والسلام أنه كأن له رغبة في أن يستاك، فقالت لأخيها أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطته السواك، السواك بعد فم عبد الرحمن، فقصمته، وفي بعض الروايات فقصمته، وفي بعض الروايات فقضمته بالضاد، قصمته أي كسرته، وإذا قيل في الرواية الأخرى قضمته أي أنها تناولته وكسرته بطرف أسنانها، ولا مانع من أن يجتمع أنها قضمته بأسنانها فانكسر. فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. تقول رضي الله عنها في رواية أخرى فجمع الله بين ريقي وريقه عليه الصلاة والسلام عند موته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كانت مسندة إياه رضي الله عنها إلى صدرها، حيث قبض عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله عنها، فإنه توفي وهي واضعته عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، فأخزى الله إلى آخر الدهر الروافض حيث يقولون في أم المؤمنين ما يقولون، وهي بهذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع ريقه بريقها عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، ومات وهي في غاية العناية به رضي الله عنها، حتى توفي وهي مسندته إلى صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له نورا كالروافض فإنها تنقلب عندهم الموازين فيلعنون أهل الإيمان ويتولون أهل الفجور والكفران والعصيان. الحاصل أن الحديث فيه الدلالة على التسوك بسواك الغير، وذلك إذا لم يعفه الإنسان، فيمكن أن يستاك الزوج بسواك زوجته أو نحو ذلك، أو إذا كان لا يعاف من أخيه فله ذلك، له أن يستاك بالسواك من بعده. نعم.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
كان صلى الله عليه وسلم يقيم هذه السنة العظيمة وهي قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكان هذا مما اشتهر عنه وتوارد عنه عليه الصلاة والسلام، فينبغي على الأئمة أن يحرصوا على هذه السنة وأن يظهروها وأن ينشروها في الناس، وألا يلتفتوا إلى قول القائل إن هذا من التطوير والمشقة، فإن أبعد الناس عن المشقة المضرة بالمصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشقة مسألة تدعى ادعاء بعض الأحيان، كأن يدعى أن سورة السجدة وسورة الإنسان من المشقة، فيقال لا يشق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فالمشقة تظهر في الإطالة الشديدة التي يكون من آثارها تعطل صاحب الحاجة عن حاجته وتكلف المريض والكبير. أما أن تقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان ويدعى أن هذا فيه مشقة فلا شك أن هذا لا يلتفت له. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين، والذي ينبغي أن يقرأ بالسورتين معا، ولا ينبغي من أهل العلم من عد هذا في البدع أن يقرأ سورة واحدة ويقسمها. والناس يعلمون السنة، الإمام يحرص على أن يوجه المصلين ويخبرهم بأن هذه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حريص على إقامتها، وأن هذا ليس فيه مشقة، وأنهم لو صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أيقولون له إنك شققت علينا؟ لا يقولون ذلك. فمن صلى بصلاته عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يقال له مثل هذا، فيحرص على إقامة هذه السنة العظيمة، ولا يتعرض لها بالعبث بأن تقرأ سورة وتقسم قسمين، هذا لا ينبغي. والذين أنكروا هذا من بعض أهل العلم لعلهم لم يردهم الحديث، وإلا فالحديث صحيح، وإذا وجد من بعض أهل العلم من قال إنه لا يقرأ بالسجدة والإنسان لأنه لم يبلغه الحديث فليس هو بالحجة على الحديث، بل الحديث هو الحجة عليه، فيقال لعل الحديث لم يبلغه فقال ما قال. وهذا هو الأصل في أهل العلم رحمهم الله، أنهم إذا أنكروا شيئا مثل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأدلة بوضوح، فالأصل أنه خفي عليهم، هذا هو الأصل أنه خفي عليهم، أو أن يكون لهم عذر، لكن لا عذر لمن بعدهم في التعصب لأقوالهم وترك السنة، إن هذه سنة عظيمة ينبغي الحرص عليها وإظهارها. نعم.
صلى الله عليك. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
في هذا الباب نبه رحمه الله تعالى إلى خلاف من خالف وخص الجمعة بالمدن دون القرى، وقد جاء عن بعض أهل العلم تخصيص الجمعة بالمدن فقط دون القرى. استدل عليهم البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت كانت في مسجد ببلدة عبد القيس، قبيلة معروفة من العرب كانوا يقطنون بجواثة، قرية من البحرين، ولهذا هذا وجه الشاهد أنه في بعض الروايات قال قرية، هذه جواثة أنها قرية، والباب معقود لبيان شرعية إقامة الجمعة في القرى لا في المدن فقط. ولا يرتاب أن قصر الجمعة على المدن فقط دون القرى فيه مضرة عظيمة جدا لأهل القرى، لأنهم سيكونون بين أحد أمرين، إما أن يأتوا إلى المدن ليصلوا مع أهلها وهذا فيه كلفة في كل أسبوع، وإما أن يصلوا ظهرا فيفوتهم ما في الجمعة من الفضائل وما فيها من التوجيه والتنبيه، فتكون الجمعة بالنسبة لهم كغيرها من الأيام يصلونها ظهرا. فاستدل عليهم رحمه الله بهذا الحديث أن هذه الجمعة أقيمت في بلدة تدعى جواثة في البحرين، يقطنها عبد القيس، قوم من العرب معروفون كانوا من أوائل من أسلم، وفيهم الحديث المعروف حديث وفد عبد القيس، كانوا من الذين ثبتوا لما وقعت الردة في العرب. فالحاصل أن هذا الحديث فيه الدلالة على هذا. فإن قيل ما وجه الدلالة منه، فوجه الدلالة منه أن الظاهر أن هذا لا يفوت النبي، لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، بل يكون غالبا أقرهم على فعلهم وهم أهل قرية، أو حتى لو قيل إنه خفي ووقع هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فالغالب أن الوحي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحالة حتى ينبههم ويبين لهم أن الأمر لا يصح في الجمعة إلا في المدن. والأصل إطلاق شرعية الجمعة كما أطلق الله عز وجل الأمر بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا يعم بعمومه القرى والمدن، وعلى من أراد التخصيص الدليل بأن يبين أن المقصود هو هذا. ولا شك أن القرى يقطنها عدد غفير جدا من الناس، لكنهم مفرقون. صحيح أن القرى أهلها أقل من المدن، لكن يوجد في هذه القرية عدد، وفي تلك القرية عدد، وفي قرية أخرى عدد، فإذا جمعت أعداد أهل القرى وإذا بها أعداد كثيرة لو جمعوا جميعا، حتى إنهم يفوقون في بعض الأحيان بعض المدن، إذا جمعوا جميعا يفوقون بعض المدن الكبار، فكيف يفوت هؤلاء جميعا الجمعة بدعوى أن الجمعة تكون في المدن دون القرى؟ فالظاهر أنها تكون في القرى والمدن. نعم.
حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال يونس: كتب زريق
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كذا عندك؟ ما عندك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا كذا يا شيخ.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
العادة أنه يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو يقول الراوي كما هنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم.
كلكم راع. وزاد الليث قال يونس: كتب زريق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على
عندك زريق ولا رزيق؟
رزيق.
ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
لهذا أن رزيقا هذا استفتى، كان عاملا يعني حاكما أميرا على ذلك الموضع، كان حاكما على أيلة أو واليا على أيلة، كتب إلى الزهري الإمام الفقيه محمد بن شهاب رحمه الله تعالى: هل ترى أن أجمع، يعني أن أصلي جمعة، وكان عاملا على أرض يعملها يعني يزرعها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. ورزيق هذا كان حاكما على أيلة، وأيلة مدينة كبيرة الشام، وسؤاله عن هذه الأرض التي يزرعها وحولها وفيها هؤلاء الناس من السودان وغيرهم، هل يجمع فيها أو لا؟ هذا هو السؤال. أما أيلة فأيلة مدينة كبيرة، فاستشهد البخاري رحمه الله بفتوى الزهري هذه لرزيق هذا على صحة وعلى مشروعية إقامة الجمعة في القرى، لأن هذه الأرض صغيرة وفيها عدد الظاهر منهم القلة في هذه الأرض التي يعملون فيها، فأمره أن يجمع، واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، يعني مثلك أنت أيها العامل الذي والوالي الذي سألت، وهؤلاء الذين عندك رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك أن تقيم الجمعة لهم، لأن مقتضى رعايتهم أن تقام فيهم شريعة الله عز وجل، ومن ضمن ذلك أن تصلي بهم الجمعة. ثم ذكر بقية الحديث، وأن هذه الرعاية عامة، فالرجل راع في الأهل في أهل البيت، والمرأة راعية أين؟ في البيت. وهذا من الدلائل على التفريق بين عمل المرأة وعمل الرجل، فإن عمل المرأة في البيت هذا هو الأصل، أما الرجل فهو مسؤول عن أهل البيت، ومسؤوليته عن أهل البيت تقتضي أموراً من ضمنها أن يخرج خارج البيت ليتكسب وينفق على أهله، أما المرأة فليست مسؤولة عن أهل البيت حتى تذهب يمنة ويسرة وتبحث عن الرزق، إنما هذا موكول إلى الرجل. أين رعايتها؟ رعايتها في بيتها. وهذا من ضمن أدلة كثيرة جدا على أن عمل المرأة إنما هو في بيتها، هذا هو الأصل، وليس الأصل أن تخرج خارج البيت، بل الأصل أنها كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل في المرأة. وأما الرجل فهو راع في أهل بيته، ورعايته تقتضي أن ينفق عليهم، والنفقة عليهم تقتضي أن يضرب في أرض الله وأن يلتمس لهم الرزق. ثم ذكر عموم الرعاية أنها تشمل حتى الخادم، فالخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر براعي غنم فوجده قد جعل هذه الأغنام في عدوة من الوادي قليل خصبها، فقال ابن عمر للراعي: ويلك حولها، يعني حول الأغنام هذه إلى الضفة الثانية التي بها العشب، ويلك حولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني جعل هذا نوعا من الرعاية حتى لهذه البهائم. وفي الأخير قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالجميع لا يخلو من رعاية ومسؤولية، والله سائل هذا الراعي عن رعيته. نعم.
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
مقتضى الباب السؤال: هل الغسل ليوم الجمعة عموما؟ فيقال: على المسلمين أن يغتسلوا سواء حضروا الجمعة أو لم يحضروها، فتغتسل النساء ويغتسل الصبيان حتى لو لم يكونوا ممن يأتي الجمعة، أو المقصود بالغسل أن يغتسل من يأتي إلى الجمعة فقط؟ فأما إذا لم يكن آتيا إلى الجمعة كمسافر والمرأة في بيتها فهل تغتسل؟ تبين من كلام ابن عمر ومن الحديث الآتي إن شاء الله أن الغسل إنما يجب على من تجب عليه الجمعة، فمن وجبت عليه الجمعة من الرجال المقيمين الأحرار على قول بعض أهل العلم، وإن كان آخرون يرون أنه حتى العبيد تلزمهم، فهؤلاء يغتسلون لأنهم تجب عليهم الجمعة. أما من لم تجب عليه الجمعة فإنه لا يغتسل، لا يلزم بالغسل يوم الجمعة، إذ المقصود بالغسل يوم الجمعة كما سيأتي في الحديث أنهم كانوا إذا اجتمعوا وهم لم يغتسلوا يكون من آثار ذلك روائح تنبعث في المسجد، كما أن الحديث الآخر فيه بيان أن لله على المسلم حقاً أن يغسل رأسه وجسده في كل 7 أيام يوما، وهو يوم الجمعة، فهذا يدل على أن المقصود من شهد الجمعة، أما من لم يشهد الجمعة فإنه لا يكلف بالغسل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا الشاهد منه واضح، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، مفهومه أن من لم يأتي فإنه لا يتوجه له الأمر بالاغتسال. من جاء منكم الجمعة، هذا الذي يجيء الجمعة هو الذي يغتسل، فدل أن من لم يأتي إلى الجمعة ولم تلزمه، لا تلزمه الجمعة كالنساء والصبيان وكالمسافرين، أن هؤلاء لا يلزمهم الغسل. نعم.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
حدثنا
مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان ابن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما.
هذا ما عند البخاري رحمه الله تعالى من الفقه وتنبيه طالب العلم إلى جمع النصوص. الحديث ظاهره وجوب الجمعة، وجوب غسل الجمعة على كل مسلم، وبالتالي قد يفهم أن ذلك يشمل النساء والصبيان والجميع، كما شملهم عموم قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أنها على كل مسلم، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. هذا الإطلاق قوله حق على كل مسلم أن يغتسل قد يفهم منه هذا. فجمع البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث في باب واحد حتى يعلم أن المراد حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما ممن يجيء إلى الجمعة. مراده تنبيه طالب العلم إلى جمع النصوص، فإن هذا الإطلاق في حديث قد قيد في حديث آخر، فهذا الحق يجب على كل مسلم ممن يأتي الجمعة ويكون من أهلها، لا ممن يكون غير حاضر الجمعة كالنساء والصبيان ونحوهم. ففيه بيان وتنبيه لطالب العلم على هذا الأمر، والأحاديث هذه تقدمت فلا حاجة لإعادة شرحها مرة أخرى. الشاهد منها أن البخاري رحمه الله جمع بين ما أطلق الأمر فيه بالغسل وبين التقييد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى ابن عمر رضي الله عنهما في أول الباب. نعم.
باب. حدثنا عبد الله ابن محمد.
عندك باب؟
إيه نعم يا شيخ.
الظاهر أن الساقط الكلام فيها جميعا. نعم عندنا ما في باب، ليظهر أن هذا الكلام على النساء، لأن تكلم رحمه الله باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، فأتى بحديث وجوب المسلم على كل الغسل على كل محتلم، وهذا يخرج الصبيان، ولم يأتي بالحديث الذي فيه حكم النساء، فالظاهر أن هذا الباب لا وجه له، هذا الذي يظهر. نعم. حدثنا
عبد الله ابن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد.
نعم.
حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر
عبيد الله
عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة لعمر رضي الله تعالى عنه تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هنا يتضح وجه الاستدلال بالحديث هنا وربطه بترجمة الباب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء؟ ما وجه ذكر الحديث هنا: إذن للنساء بالليل إلى المساجد؟ والحديث الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الجمعة رحمك الله، الجمعة نهارية في النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن أن يمنعوا النساء من شهود الصلاة الجماعة بالليل. ولهذا كانت عاتكة زوجة عمر رضي الله عنهما تشهد صلاة الصبح والعشاء، ولا يمنعها عمر رضي الله عنه، لأنه قد جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بأمر الرجال أن يأذنوا للنساء بحضور المساجد في الليل. وكأنه يقول: الجمعة نهارية والرجال طلب منهم أن يأذنوا لهن في الليل، فيفهم منه أنه في النهار لا تستأذن المرأة، لأن الإذن لها إنما كان في الليل. هذا وجه إراده هنا، وبه يعلم أن إذن المرأة، أن المرأة تحتاج إلى إذن من زوجها لتصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن أن يمنعوهن. فيتحصل من هذا أن المرأة لا تمنع من شهود الصلاة، لكن تستأذن الرجل. لما؟ لأنه قد يكون من دواعي الحال أن لا تذهب إلى المسجد، أولا لأن صلاة الجماعة في حقها غير واجبة، والأمر الثاني أن الرجل إذا لحظ شيئا من الخطر عليها، كما إذا تغير الحال أو خشي عليها من أن يتعرض لها أحد لاختلال الأمن أو نحوه، فإنها لا تذهب ويمنعها، له أن يمنعها في هذه الحال، أو أن تخرج على هيئة فيها تبرج أو نحوه، فإنه يمنعها، بل يلزمه أن يمنعها في هذه الحال. فالحاصل أن المرأة نعم قد أذن لها الشرع في أن تشهد الصلاة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: إذنوا، يعني طلب من الرجال أن يأذنوا لهن، وهذا فيه بيان أن الرجل ينظر في الحال. إذا كانت يمكن أن تخرج فتمر في بعض الأزقة أو في بعض المواضع التي قد يكون فيها شيء من الظلمة وفيها بعض المفسدين قد يغتصبونها على عرضها لتشهد صلاة ليست واجبة في حقها، فالرجل يمنعها، ينظر في الحال. أما إذا كان الحال حال أمن وسلامة ولا يوجد مثل هذا، فليس للرجل أن يمنعها، ليس له أن يمنعها. ولهذا كان عمر يكره من عاتكة أن تشهد الجمعة، أن تشهد العشاء والصبح، ولكن لا يستطيع أن يمنعها، فقالت: لا أمتنع حتى ينهاني. ما الذي يمنعه عن أن ينهاني؟ قالوا: الذي يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا يريد أن يخالف النص، ولكن الرجل لغيرته كان يكره منها مثل هذا، يكره منها أن تشهد الجمعة وكانت العشاء والفجر، وكانت تنتظره، فإذا خرج تبعته. وهذا أمر أيضا ينبغي ملاحظته، أنه قد تحتاج المرأة إذا أرادت أن تشهد الصلاة أن يذهب معها أحد. أما إذا كان الحال سليما وبعيدا عن الإشكال فلا بأس من أن تذهب ولا تمنع، ولكن ينبغي أن يعلم أن صلاة النساء مع الرجال في المسجد ليس فيها دلالة على قول المزورين الذين قالوا إن في الحديث دلالة على الاختلاط، وقالوا قولا عظيما ظاهره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلطون بالنساء. هذه مقولة وقحة لا تنسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبجمع الأحاديث الدالة على صلاة النساء بالرجال مع الرجال اتضح بحمد الله الآتي: أولا، كان للنساء مدخل غير مدخل الرجال، ففي الطيالسي أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى باب في المسجد فقال: لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد. فهذا فيه تخصيص المداخل للنساء، عكس ما يقول بعض من لا يخافون الله ويسخرون ويستهزئون إذا قيل يوضع باب للنساء وباب للرجال، يهزؤون ويضحكون. فهذا حديث عنه عليه الصلاة والسلام بأمر الرجال أن لا يدخلوا مع هذا الباب وأن يخصص للنساء. ثم إذا دخلت النساء كنا في مؤخر المسجد لا يصلين مع الرجال ويختلطن بهم. ثم إن في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في موضعه صلى الله عليه وسلم لا يقوم، وكان الرجال بعد السلام المقصود إذا فرغ من صلاته، وكان الرجال يمكثون في أماكنهم. وفي البخاري رواية مرت معنا أنهم يمكثون في أماكنهم حتى تدخل النساء بيوتهن، فتأتي النساء وتصلي ويبقى الرجال أماكنهم وتخرج النساء فورا ويبقى الرجال حتى تدخل النساء إلى بيوتهن فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم الرجال. فأين الاختلاط؟ أين الاختلاط بين الرجال والنساء؟ فالحاصل أن الادعاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته صلى الله عليه وسلم بأنها أتت بالاختلاط الفوضوي الحاصل في بلاد الغرب، إن هذا من أعظم القول على الله ومن أفظع ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بأحاديث مضت قبل نزول الحجاب لا حجة فيها لأحد، فإن الأمور كانت قبل الحجاب فيها شيء مما يعرف عند أهل العلم بالبراءة الأصلية، إنك لا تستطيع أن تمنع الناس من الاختلاط حتى يأتي دليل يدل على منع النساء من الاختلاط. فقد كانوا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. بعض أهل العلم قال هذا الحديث أصلا لا دلالة له مطلقا، لأن المقصود به ما يتعلق بكون الرجل مع زوجته يغترفان معا من إناء واحد، ولهذا أورده بعض أهل العلم أوردوه في الباب المتعلق بخلوة المرأة بالماء، هل يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو لا يتوضأ. قالوا هذه مسألة أخرى مستقلة. ومن أهل العلم من قال كابن حجر وسحنون المالكي وغيرهم قالوا بل الأمر كان هكذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إما أن يقال كما قال سحنون رحمه الله إن الرجال يأتون فيتوضؤون فيذهبون فتأتي النساء فتتوضأ، وهذا والله أعلم فيه بعد، لأنه إذا قال يتوضؤون جميعا فالظاهر أنهم يتوضؤون كلهم مجتمعين. الجواب الذي يتحرر في هذه المسألة، إذا قيل إن الحديث يدل على الاجتماع أن هذا كله قبل الاختلاط قبل الحجاب. الدليل على هذا أن المرأة إذا توضأت فإنه لا بد أن تغسل عن ذراعيها وتكشفها، لا يمكن أن تتوضأ حتى تكشف عن ذراعيها، بل وتزيل خمارها وتمسح رأسها. فهل هذا يمكن أن يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل الحجاب؟ لا يمكن أن يقع هذا إلا قبل الحجاب، لأنه لو ادعى مدع أن الحجاب هو يدل لا يلزم فيه ستر الوجه، لو ادعى هذا مع أن الصحيح أنه يلزم فيه ستر الوجه بلا ريب، لكن يقال حتى لو ادعيت هذا أيسوغ أن تخرج النساء أن تخرج المرأة ذراعها وتحسر عن رأسها؟ يقول لا ما يجوز. قيل إذن فما وجه الدلالة من هذا الحديث على الاختلاط؟ لو قال لك قائل إن النساء يجوز أن يكشفن رؤوسهن لقلت لا، لو قال لك قائل إنه يجوز أن يكشفن عن أيديهن وعن إلى أن تصل إلى أذرعهن بل إلى وإلى بعض العضد لأن المتوضي لا بد أن يشرع في العضد لقلت لا ما يجوز هذا أمام الرجال. إذن فلما تستدل به على الاختلاط ولما استدل به على كشف النساء عن مثل هذا قلت هذا قبل الحجاب؟ إذن فهذا أيضا قبل الحجاب، وأمور الاختلاط هذه التي وقعت كانت قبل الحجاب، فلما جاء الله بالحجاب أمر الله المؤمنين بأن أمر الله المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن وأن يغطين رؤوسهن وجوههن بالخمار من فوق الرؤوس. ولهذا في ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد جنازة أبي سلمة رضي الله عنه وبينه وبين النساء ستر مستور، فالقائلون بأن الحجاب الاختلاط هذه كلمة محدثة ليس لها أصل، وهذه الحواجز لا دلالة فيها، يقال ما تقول في هذا الحديث؟ بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأبعدهم عن أي ريبة، بينه وبين النساء ستر مستور. فإذا كان هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابيات، فكيف لا يكون هذا الستر المستور والحجاب الحاجز الذي يمنع الرجال عن النساء، كيف لا يكون بعده عليه الصلاة والسلام؟ الحاصل أن من أراد الله له البصيرة يبحث عن الحق في النصوص، لا يبحث عن الحق في قول فلان وفلان. نعم.
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
عندك بالحاء؟
إيه نعم.
في هذا الحديث بيان أن الجمعة قد يوجد من الأعذار ما يحول بين المؤمن وبينها، فترجم عليه رحمه الله بالرخصة بعدم حضور الجمعة في اليوم المطير. ولا شك أن المقصود باليوم المطير ليس المطر اليسير الذي لا تكون من آثاره مشقة، حتى إن الناس ربما خرجوا والتذوا به وبهطوله، ليس المقصود هذا، ولكن المطر الذي يترتب عليه مشقة يصعب على من أراد المجيء إلى الجمعة أن يصل إليها إلا بكلفة. فالمطر عذر عن الجمعة وعن الجماعة بشرط أن يعرف المطر الذي يمنع، فليس المطر الذي يمنع المطر اليسير السهل الذي تجد الناس فيه ربما خرجوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر تمطر عليه الصلاة والسلام وخرج إليه وحسر عن ردائه عليه الصلاة والسلام وقال حديث عهد بربه، فيلتذ الناس بمثل هذا. لكن المقصود المطر الذي يترتب على المجيء فيه إلى المسجد مشقة. في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله في الأذان فلا تقل حي على الصلاة، لأنك إذا قلت حي على الصلاة فأنت تنادي الناس، استبدلها بهذه العبارة: صلوا في بيوتكم. استنكر الناس مثل هذا الأمر، والغالب أن الذين استنكروه لا يكونون من الصحابة الذين شهدوا هذه السنة، لكن ربما كانوا من التابعين الذين لم يعتادوا إلا على حي على الصلاة، ثم فوجئوا بكلمة صلوا في بيوتكم. فابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أنه لم يفعل هذا من تلقاء نفسه، بل فعله من هو خير منه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر المؤذن بأن يقول صلوا في بيوتكم، وأخبرهم أن الجمعة عزمة لا بد منها، لكنه كره أن يخرجهم فيمشون في الطين والدحض. الدحض هو الزلق، لأن المواضع قديما كانت شوارعها من طين، أسواقها من طين من تراب، فإذا جاءها المطر صارت زلقا، يعني من مشى فيها ربما تزلق قدمه فيسقط، وإذا سقط فربما لا يكون لديه أصلا ثوب حتى يستبدله، فيترتب على ذلك حرج شديد بالنسبة له. فأخبرهم ابن عباس أنه إنما كره أن يخرجهم فيمشون في الطين، لأن التراب إذا كان يبسا يمشى عليه، لكن إذا كان طينا صار في المشي عليه صعوبة، وهكذا في الدحض وهو الزلق ربما يعني انزلقت الأقدام فسقط الواحد منهم، وربما أيضا تضرر من سقوطه وعثرته في الماء. فالحاصل أن الجمعة المطر الذي فيه مشقة حقيقية هو عذر في تركها، لكن بشرط أن يكون مطرا فيه عذر حقيقي للتخلف عن الجمعة. نعم.
قال يا شيخ إن الأمور تغيرت إلى إصلاح شوارع وسيارات، يعني الآن الوسائل غير الوسائل، يعني ما في طرق وسيارات.
الضابط المشقة، الضابط المشقة، إذا وجدت المشقة الحقيقية نعم، أما إذا لم توجد المشقة فلا. وقد توجد المشقة حتى مع وجود هذه الطرق، فقد تستنقع المياه استنقاعا شديدا في هذه الشوارع المسفلتة، ويكون بين الآتي إلى المسجد وبين بين المؤمن وبين المسجد مواضع فيها مياه كثيرة، أيضا قد يحتاج إلى أن يخوض فيها إلى نصف ساقه وربما إلى ما هو أكثر، أيضا قد يصاب بالزلق أيضا في هذه المياه أو يعثر في حفرة لم يرها. نعم.
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء رحمه الله تعالى إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله تعالى عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.
نعم. من أين تؤتى الجمعة؟ يعني يقال للمسلم تلزمك الجمعة إذا كنت على مسافة كذا من المسجد، المسجد الجامع، يلزمك في هذه الحالة أن تحضر الجمعة، وإذا كنت أبعد من هذه المسافة فلا تلزمك الجمعة. ذكر رحمه الله تعالى من أين تؤتى الجمعة. بعض أهل العلم اختار أن الجمعة تلزم من آواه الليل إلى أهله، من آوى إلى أهله قبل مجيء الليل، يعني إذا صلى الجمعة ومشى حتى وصل إلى أهله قبل المغرب قالوا فأنت تلزمك الجمعة وعليك أن تمشي، فإذا انتهيت من صلاة الجمعة ولو عند الساعة الواحدة مثلا فإنك تعود إلى أهلك، فإذا آواك قبل الليل فإنك تلزمك الجمعة. أما إذا كنت لن تصل إلا بعد أن يحل الليل، قد لا تصل مثلا إلا في منتصف الليل أو ثلثه، قالوا لا تلزمك الجمعة لأنه في هذه الحالة فيه مشقة ظاهرة في حضورك للجمعة. ومنهم من قدرها بتقدير، ولهذا قدرها بعضهم بالفرسخ، والفرسخ أميال، ثلاثة أميال، إذا كان على مسيرة ثلاثة أميال فإنه يأتي ولو مشيا. ولهذا كان أنس إذا كان على فرسخين وهي ستة الأميال لا يأتي. فالآن ولله الحمد هذا الأمر سهل وميسور، حضور الجمعة، فالجوامع كثيرة من جهة، والوصول إلى موضع جامع الغالب على الناس أنه يكون دون مسافة ثلاثة الأميال، هذه الغالب أنه يكون دون مسافة ثلاثة الأميال، لأنه ولله الحمد في مثل هذه البلاد لا يكاد يوجد ثلاثة أميال ليس فيها جامع، لكن الشأن في من هم خارج البلد، هؤلاء هم الذين قد يحتاج إلى الكلام فيهم. ومن الأمور التي يعني وضعت لهم أن بعض الجوامع تكون حتى خارج البلد في بعض المواضع التي تكثر فيها المزارع ونحوها، حتى يجتمع العمال في موطن لا يحتاجون معه، في محل لا يحتاجون معه إلى الدخول إلى البلد. فهي محل خلاف، لكن على المؤمن أن يحرص حرصا بالغا على شهود الجمعة، وعلى فرض أنها لا تلزمه فمع هذا التيسر والتسهيل في أمر الوصول فإن عليه أن يحرص، لأن الجمعة فيها من الفوائد شيء عظيم، وفيها من تنبيه المسلم على أحكام دينه في أكثر من 50 خطبة في السنة، فيها شيء عظيم جدا من تنبيهه، فإذا فاتته هذه الجمعة فاته علم كثير، وفاته ما يذكر قلبه مما قال عليه الصلاة والسلام فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، يفوت هذا الذكر، فيحرص المؤمن على حضورها. ويبقى أمر ما من تلزمه وكم كم المسافة التي تلزم مسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم كما تقدم من قال إنها تلزم على الفرسخ الواحد، ومنهم من قال إذا زاد، وبالتالي إذا زاد على الفرسخ ك كفرسخين يعني ستة أميال فإنها لا تلزم. ذكر قول عطاء إذا كنت في قرية جامعة، قرية تكون جامعة فيها أمير فيها قاضي فيها جماعة، هذا مراده في القرية الجامعة كما في الرواية الأخرى، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه، حتى لو لم تسمع النداء إلى الجمعة فإنه يلزمك، يلزمك ما دمت في البلد نفسه يلزمك أن تحضر، لأنه قد يكون من آثار كثرة الناس وضجيجهم قد يكون من آثار ذلك ألا تسمع الأذان. ومن أهل العلم من قال إنها تلزم من سمع النداء، وضبطه الشافعي رحمه الله تعالى بضابط، وهو أن يكون المؤذن صيتا وأن يكون السامع سليم السمع وأن تكون الأصوات هادئة، لأن لو أذن الآن أحد على أعلى موضع في الرياض فإنه لن يسمعه إلا عدد قليل نظرا لكثرة الضجيج، لكن لو أنه أذن أذانا في موضع الأصوات فيه هادئة وكان المؤذن صيتا والذي وصله الأذان لا إشكال عنده في السمع قال هذا يلزمه، وبالتالي من لم يسمع على هذا الوصف السابق فإنها لا تلزمه، هذا مراده رحمه الله تعالى. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
هذا الحديث قد يستدل به الطرفان، قد يستدل به من يرى لزوم الجمعة على مثل هذه المسافة لأن العوالي بعضها كان على 4 أميال، فاستدلوا بقالوا ما دام أهل العوالي يحضرون فإنه يلزم حتى لو كان الإنسان خارج البلد، لأن العوالي لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت في بعضها بعد قد يصل إلى 4 أميال، وأربعة الأميال كثيرة بلا شك. وقال بعضهم بل هذا الحديث دليل نفسه على عدم لزوم حضورها لمن لم يكن من أهل مصر، لأن أهل العوالي كانوا ينتابون ويتناوبون، تناوبون في الحضور، فلو كانت تلزمهم جميعا لحضروا كلهم. والظاهر والله أعلم أن الذين لا يحضرون سواء من أهل العوالي أو غيرهم ممن لهم عذر في أمر المسافة، ثم إن العوالي قد تكون على أكثر من العوالي ليست في موضع محدد، قد تتفاوت والله أعلم، قد تتفاوت مسافاتها فليست موضعا محددا مقداره كذا، بل تتفاوت المسافات وإن كانت العوالي الآن داخل المدينة، لكن مقصود الاستشهاد بالحديث، فكانوا يأتون في الغبار وفي بعض الرواية عند مسلم في العباء، يعني يأتي الواحد منهم عليه عباءه عباءته، فيترتب على هذا من مشيه في المسافة الطويلة هذه أن يعرق، فإذا أتوا المسجد انبعثت من هذا روائح كثيرة والمسجد محصور، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يغتسلوا لذلك اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول بعض النساء تقول أريد أن أعمل وأبحث عن الرزق، لو قدر الله لزوجي الموت، عمل المرأة مضبوط بضوابط شرعية إذا انضبطت به وخلى من الإشكال وكان بعيدا عن الفتنة، لأن عرضها ودينها أهم من أمر دنياها، فإذا انضبط على هذا الأساس كانت في موضع يتناسب مع ما جعل الله لها وخلقها له فلا أحد يستنكر هذا، ولا بد من هذا، فلن يدرس البنات إلا مدرسة ويطبب النساء طبيبة وهكذا. ليس المقصود إنكار أصل العمل، لكن من احتاجت إلى مثل هذا أو احتيج إليها فبالضوابط الشرعية من الحجاب والستر وغيره. هل يلحق العذر في المطر بالعذر بالسفر بأن المسافر يترخص برخص السفر حتى لو لم يكن هناك مشقة وتعب كما هو الحال الآن، فتجمع الصلاة في مطلق المطر ولا يقيد بالكثرة؟ إذا كان مسافرا سفرا شرعيا يطلق عليه في الشرع سفر، فإنه يترخص بالرخص كلها، كونه يتعب أو لا يتعب، كونه بالطائرة أو ليس بالطائرة هذه مسألة أخرى. إذا كان يعني يذهب من الرياض مثلا إلى مكة حتى وإن كان في سيارة مكيفة ويصل في ساعات محدودة فإنه يترخص بالرخص، حتى لو كان في الطائرة يترخص بالرخص لأنه يصدق عليه أنه مسافر. يقول: هل الحديث المذكور صلوا في بيوتكم مختص بيوم الجمعة؟ لا، الجمعة إذا صح هذا فيها فمن باب أولى، من باب أولى أن يقال في غير الجمعة. وهل يقول المؤذن حي على الفلاح؟ كما رأيت ابن عباس أمر المؤذن أن لا يقول حي لأن حي تستدعي المجيء، فأمره أن يقول صلوا في بيوتكم. هل تلزم الجمعة على الطلاب في الخارج علما بأن مساجد الجمعة تبعد 10 كيلومتر وأكثر مثل ما قلنا؟ إذا كان في مسافة بعيدة نائية شق الوصول إليها فلا يلزم. من ذهب للجمعة لمسجد بعيد وترك مسجده القريب ابتغاء الأجر، هذا قد يتصور في أمر المشي، لعل الأخ يقصد ما إذا مشى، لكن يمشي بما لا يشق عليه، لأن العادة أن الجوامع تكون مفرقة ما تكون متقاربة، فإذا كان هنا جامع فقد يكون هناك جامع بينه وبين هذا الجامع مسافة طويلة، فلا يشق على نفسه بأن يترك الجامع القريب ويذهب إلى جامع بعيد لمجرد المشي ما دام هذا جامع موجود، إلا أن يكون له غرض كأن يكون خطيب الجامع من أهل العلم وفي خطبه ما ينفع والخطيب الثاني أقل فائدة يتوجه مثل هذا. نعم.